بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحديث سيدور بإذن الله تعالى حول مفردة التفقه في هذه الآية الشريفة، حيث أن التفقه في الدين كمال وشرف لكل إنسان مهما كان وفي أي موقع كان، أكان عالم دين أم كان أستاذا جامعيا أم كان طالبا في الابتدائية أم كانت ربة بيت أم كان مزارعا أو بقالا أو غير ذلك، ليتفقهوا في الدين. فالتفقه في الدين شرف وكمال، لكن التفقه في الدين على درجات. فذاك العالم العيلم المتخصص والمتفرغ ينال درجات عليا، لكن هذا لا ينفي مطلوبية أن الإنسان يحصل على بعض الدرجات على حسب مستواه. فإن كانت ربة بيت فيمكن أن تحصل وتحظى ببعض مراتب التفقه. حديثنا إذن يدور حول بعض مراتب التفقه التي تكون عامة لكل الناس. وإذا التفت إلى هذا البحث جيدا فإنه سيفتح لكم نافذة على التفكير الإبداعي في مباحث الدين وغيره. احنا كلامنا حول الدين طبعا الآن، سيفتح لكم نافذة على التفكير، طرق التفكير المبتكرة والتفكير الإبداعي في أي حقل دخلتم فيه، سواء كان تخصصكم في الاقتصاد أم السياسة أم الاجتماع أم الإدارة أم الحقوق أم الفقه والأصول أم الكلام والفلسفة أم الفيزياء والكيمياء أم غير ذلك، أو لم يكن لكم تخصص معين، قد تكونون مدرسين ومدرسات، وقد تكونون محاضرين ومحاضرات. فهذا البحث إذن هو بحث عام البلوى، ينفع الأستاذ وينفع المحاضرة وينفع الخطيبة وينفع كاتب البحوث وكاتب الدراسات والمقالات، وينفع كل إنسان قبل ذلك كله في مرحلة تفكيره وكيف يفكر. إذن عنوان البحث هو: كيف نتفقه في الدين، وكيف نصل إلى كتابة أو إلى إلقاء محاضرات متميزة بالتفكير الإبداعي الثر الغني، كيف نربي أطفالنا أصلا عبر طرق شوية أكثر تطورا مما هو معهود. إذن الآية الشريفة تقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. نذكر لكم بعض القواعد، شوي التفتوا، أنا أحاول أبسط البحث كي لا يكون تخصصيا جدا، لكن بعض الأمثلة تحتاج إلى شوية تركيز. القاعدة الأولى قاعدة التشبيك بين العلوم. التشبيك بين العلوم يحدث فارقا كبيرا، يعني الإنسان يعرف كيف يربط علم الأصول بعلم الاقتصاد مثلا، أو يربط علم الاجتماع بعلم الحقوق بعلم السياسة بعلم الإدارة. الإنسان إذا هو تخصص في الإدارة شلون يستثمر القواعد المذكورة في علم الأصول في علم الإدارة، كيف يستثمر القواعد الموجودة في علم الاجتماع في علم الأصول أو في الفلسفة. فالتشبيك بين العلوم إحدى الطرق الرئيسة في تطوير العلوم وفي تطوير الأداء، محاضرات كانت أم تدريسات أم غير ذلك من البحوث. نذكر لكم مثالين من الأمثلة الكثيرة، وقلت نحاول نبسط البحث قدر المستطاع على أن بعض الأمثلة هو بطبع واضح. مثلا عندما تقرؤون الآية الشريفة التي تقول من يعمل سوءا يجزى به، آية قرآنية واضحة، كيفما تكون يولى عليكم. التشبيك هنا تشبكون وتحاولون أن توجدوا علقة، علقة الصلة بين هذه الآية الشريفة وتلك الرواية الشريفة ونظائرهما والفيزياء. وشنو ربط بعلم الفيزياء؟ صار شوية يفكر يشوف لا أصلا هي قاعدة فيزيائية هذه، كما هي قاعدة علم اجتماعية، كما هي غير ذلك. قانون نيوتن الثالث هو نص في هذه المعادلة القرآنية والروائية، قانون معروف لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه، قاعدة فيزيائية معروفة وسمات بقانون نيوتن الثالث إلى ثلاث قوانين، وكلها نستطيع أن نستثمرها في علم الاجتماع، في علم الإدارة، في التفسير. إحنا اتضح لدينا أن الأمر واضح، من يعمل سوءا شنو يجزى به، والجزاء من سنخ العمل يساويه في القوة، لا تظلمون ولا تظلمون، بمقدار الظلم الذي ظلم به الإنسان الناس الله سبحانه وتعالى يجزيه بالسوء ويعاكسه في الاتجاه. مثال آخر شوية دققوا بما بإشكال تدققون يفيدكم. يعني أكو شيء تدرون في علم الأصول يسمى بالاستصحاب، والاستصحاب ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القسم المعهود، القسم الثاني يسمى الاستصحاب القهقري، القسم الثالث يسمى الاستصحاب الاستقبالي. استصحاب المعهود يعني أنه مثلا الإنسان كان متوضيا قبل ساعتين، ثم بعد ذلك الآن يريد أن يصلي، فشك في أنه هل وضوءه انتقض بناقض ما أو لم ينتقض، شو يسوي؟ يستصحب. فليس ينبغي كما في الرواية كما في صحيح الزرارة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، تريحنا هاي القاعدة. فيبني على أنه متوضي. وهكذا إذا الزوجة غاب عنها زوجها، سافر وانقطعت أخباره، شو تسوي؟ تستصحب حياته، فيبقى كل شيء على حاله. وهكذا في الاستصحاب المعهود إلى ما شاء الله في كل جوانب الحياة له سيالية. كانت لكم صديقة في بلد غريب قبل 10 سنوات، فارقت وسافرت هاجرت من ذلك البلد، إذا رجعت إليه بعد 10 سنوات وما عندكم خبر عن تلك الصديقة أو تلك الأسرة الصديقة، فشو تسوون؟ تستصحبون بقاءهم في نفس البيت السابق، متروحون نفس البيت مع أنه يمكن أن تكون تلك العائلة قد انتقلت. فهذا اسم الاستصحاب المعهود، أنه الماضي الجرة للحاضر. عندنا استصحاب آخر لطيف يسمى الاستصحاب الاستقبالي، يعني الحاضر الجرة للمستقبل، ذاك الماضي تسحبه، الاستصحاب يعني تستصحبه للحاضر، هذا الحاضر الجرة للمستقبل. يعني شنو؟ في مثالنا السابق إذا هذا الإمام الجماعة البارحة كان عادل، هسه اليوم شكيته بعد عادل لو لا، تدرون تصلون خلفه أو لا؟ نعم تستصحبون، تقولون كان أمس عادلا فهو اليوم عادل، زين اليوم هو عادل باكر شلون؟ عادل لو مو عادل؟ تستصحبون عدالة الاستقبالية. شنو الفائدة أنه توصون ابنكم أنه باكر أنت تروح تصلي خلف فلان؟ وشلون تقول صلي خلف فلان ويمكن صار فاسق بالأثناء؟ هذا مبني على الاستصحاب الاستقبالي، وطبعا بحث كلش مفصل هاي الصورة المبسطة جدا قاعد نذكرها الآن. فالاستصحاب الاستقبالي يعني أن الحاضر تسحبه للمستقبل. وعندنا استصحاب ألطف، استصحاب القهقري، هذا بالعكس يرجع للوراء، يعني تقولون بأنه الآن أكو حادثة أكو صفة فنرجع بها إلى الماضي، نقول 20 سنة قبلهم نفس الشيء شان. وله أمثلة كثيرة، من الأمثلة في ذلك أصالة ثبات اللغة. شوي دققوا ذهنكم، شوفوا أنتم الآن تأخذون كتاب قبل 1000 سنة، اللغة كائن متحرك، اللغة كائن متحرك تتغير معاني الكلمات. مثلا المكروه في مصطلح لا أما فتشكل شان الآن فتشكل آخر كما يقوله بعض العلماء. المكروه عندنا هذا اللي هو قسم من الأحكام الخمسة، يعني واجب، مستحب، مكروه، مباح ومحرم. لكن المكروه في عرف الأئمة ما شان معنى هذا، مكروه يعني حرام، أكرهه يعني حرام لا تسوي، زين تغير المعنى إذن كما قاله بعض. ولذلك أمثلة عديدة هنا تفيدنا أخوة. أنت لما تقرأون نهج البلاغة من قال لكم أن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يقصد نفس هاي المعاني اللي أنتم تفهموها؟ وكذلك إذا تقرأون كتب القانون والفلسفة والرياضيات وغيرها، هنا شلون تحل هاي المشكلة؟ تحل عبر الاستصحاب القهقري. نرجع للوراء، يعني نقول ما الذي نفهمه من الكلمات في هذا الزمن، فنرجع نقول إذن البارحة بنفس الشيء، شان قبل ألف سنة بنفس الشيء، إلا لو خرج بالدليل مثل كلمة مكروه لي قليلة. طبعا هذا اسم الآخر أصالة ثبات اللغة. وكذلك في الأبنية أكو روايات كثيرة حول الحمام، الحمام طاهر، هاي الحمامات العمومية الآن أكو رفاق وكل واحد في بيته عنده حمام، لكن سابقا تقريبا الكل كانوا يذهبون إلا الأثرياء جدا يذهبون إلى الحمامات العمومية، والأئمة أيضا كانوا يروحون لهاي الحمامات العمومية. زين هناك أخو نجس بعد، لأنه الناس اللي يجون كل شكل من جهة، من جهة ثانية الناس اللي يجون هم متنجسين، يجون السماء بدم أو بغيره، ببول دم أو غيرهما، فهذا الماء الذي يسير على أرض الحمام يكون نجس يعني طبيعيا. الروايات تقول له هذا هاي الأرض طاهرة أو تلك الحياض طاهرة، على تفصيل لا علينا الآن به. زين الحمامات ذاك الزمن تدرون شلون كانت؟ ما ندري. الحمامات في هذا الزمن لعلها اختلفت عن الحمامات في ذلك الزمن، الحمامات العمومية. أنتوا شلون تقولون بأن الإمام عليه من الله الصلاة والسلام عندما تحدث عن الحمام وقال هذا طاهر، يعني الحياض الصغيرة الموجودة فيه وأيضا أرضه كما أوضحنا يشمل حمامات هذا الزمن، فلعلها اختلفت مثل ما الأبنية اختلفت. فشن نتمسك هنا بالاستصحاب القهقري، نقول أصالة ثبات الأبنية دي شان اسمها أصالة ثبات اللغة. الآن ننتقل أصالة ثبات الأبنية، أن الأبنية عادة ما تتغير، ولو تغيرت لكتب في التاريخ، يعني كان المقتضي كل بيت بمطبخ، قاعدة عامة، هسه قد يكون استثناء، كل بيت بغرفة نوم إلا إذا فقير جدا كان على الأقل بيفد غرفة أخو، كل بيت في ساحة قد تكون، في المدن عادة ماكو ساحة يشق، فأصالة ثبات الأبنية تحكم في المقام. وهكذا إلى ما شاء الله، الصفات نفس الشيء، العادات والتقاليد نفس الشيء، أصالة ثبات العادات والتقاليد. تدرون العشائر عندهم عادات وتقاليد، وإحنا أيضا عندنا عادات وتقاليد، أنه واحد لما نجى محترم نقوم له، هاي من العادات والتقاليد. زين هاي شان زمن الرسول لو ما شانت صلى الله عليه وآله، الولد يقبل أو البنت تقبل يدي والديها الأب والأم، زين هاي شان الزمان الأمل وما كانت. وهكذا إلى ما شاء الله. ما شوفوا هاي علوم ده ترتبط بعضها ببعض، يعني شوية منها قسم في علم الاجتماع، قسم منها في علم السياسة يجري أصالة ثبات طريقة تعامل الحكومات مع الشعوب، قسم منها في الأصول اللي هذا بحث أصولي طبعا، قسم منها بالفقه مثل الحمام اللي الآن ذكرناه، مثل عدالة هذا الشخص اللي يريد نصلي خلفه، وهكذا وهل مجرى. فهي مجموعة علوم، يعني هاي القاعدة اللي أسميناها أسماها المحقق العراقي بأصالة تشابه الأزمنة، أن الأزمنة مثل بعض إلا لو خرج بالدليل، فاللغة هي ثابتة البارحة اليوم غدا، الأبنية ثابتة البارحة اليوم غدا، العادات والتقاليد بالعشائر تدرون القهوة مثلا بطريقة خاصة يقدموها، إذا تشوفون العشيرة الآن هكذا تعمل اعرفوا قبل 100 سنة نفس الشيء شان. مثلا أنتم المفروض إذا قدم لكم القهوة أو قدمت لكم القهوة تأخذوها باليمنى، فإذا أخذتوها باليسرى هاي أهانة تعتبر مثلا، يعني اللي ما يعرف القاعدة هو ما يعرف. زين هاي قاعدة الآن موجودة، نقول بعد 100 سنة قاعدة ستكون موجودة باستصحاب الاستقبالي، إلا ما خرج بالدليل طبعا، يعني الخروج عنه يحتاج إلى دليل. قاعدة التشبيك بين العلوم وايد تفيدكم هاي، مثلا عندما تقولون نهج البلاغة، يعني حتى نسوي البحث عملي أكثر، فورا هاي الكلمة اللي الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقولها شوفوا شلون ترتبط، ترتبط بعلم إدارة أطفالكم، ترتبط بتلاميذكم اللي تدرسوهم، ترتبط بعلاقتكم بزوجكم بأزواجكم، ترتبط أفرضوا بالسياسة بالاقتصاد بكل شيء، ترتبط قيمة كل امرئ ما يحسنه، قاعدة علوية صلوات الله وسلامه عليه. فورا ابدأوا تفكرون واخذوا قلم ورقة وفكروا، هاي القاعدة ترتبط بعلم النفس، ترتبط بعلم الاجتماع، ترتبط بعلم الاقتصاد، شلون شلون فت بحر من البحوث فتح لكم. فهذا إذن أولا وباختصار. ثانيا نقول استخدموا طريقة فقه الحديث وحاولوا أن تحيطوا، طبعا أيضا فقه الحديث له بحث كلش مفصل ذكرت بعضه في كتاب فقه المعاريض والتورية، الآن نذكر بعض الجوانب الأكثر عملية يعني منها واللي تنفع كلا بدرجة. استخدموا أساليب فقه الحديث عندما تطالعون الآيات والروايات، المفروض تطالعون التفسير أنتم تطالعون الروايات، على الأقل طالعوا شرح أصول الكافي، هذا ضروري لكم لأن التفقه درجات، كل يوم نص ساعة حتى ذاك الإنسان المزدحم جدوله بشدة يقدر باليوم نص ساعة يطالع، هي هاي تتراكم على أنصاف ساعات، ربع ساعة أصلا حتى خمس دقائق، واحد يلتزم كل يوم خمس دقائق يطالع الروايات الكافي يتطور بمرور الزمن، وأضى يقذف في قلب نور ويجري ينابيع الحكمة على قلبه. ففقه الحديث والقرائن الحالية واللبية المتصلة، هذا جانب طبعا من الكلام، نمثل لكم بعض الأمثلة حتى يكون بحث تطبيقي في الوقت نفسه. شوفوا أنتوا إذا رحتوا إلى البقال فاشتريت حسب مثال الفقهاء أي شيء، اشتريت خل، اشتريت عسل، أي شيء اشتريت، اشتريت كاميرا، اشتريت سيارة، مثال الفقهاء مقدارا من البيض، فجبت البيض إلى البيت شفته فاسد، شو تسوون؟ ترجعون إلى البقال ترجعون البيض الفاسد، خب هو يقدر يقول لكم بأنه أنتم ما اشترطتوا علي أن أبيعكم بيضا صحيحا، أنتم قلتوا أريد كيلو بيض، هذا بيض أو ليس ببيض وقطعا بيض، هذا يسموه شرط الصحة، شرط الصحة من أين نبع، يسموه شرط ضمني. الرواية تقول المؤمنون عند شروطهم، زين أنا ما اشترطت عليه أنه دا أشتري منك كاميرا تشتغل مو كاميرا عاطلة، سيارة مو سكراب سيارة صحيحة، أنت ما اشترطت عليه، نقول له صحيح أنا ما اشترطت عليك باللفظ لكن يسموه شرط ضمني، يعني العقد مبني عليه، بتعبير آخر شرط ارتكازي. هذا صار فقه الحديث، عندما تقولون المؤمنون عند شروطهم في الرواية الشرط نتأمل بين الدبر، مو بس الشرط المنطوق بل يشمل الشرط المبني عليه العقد أيضا، العقد بني على هذا الشرط، الشرط الارتكازي. نمثل مثال ألطف لكم، هذا مثال الأمثلة كلش عامة الابتلاء، هل المرأة يجب عليها أن تشتغل بالبيت لو لا، أن تخدم لو ما تخدم؟ وكلكم الحمد لله تعرفون المسألة أنه ليس من حقوق الزوج على زوجته أن تعمل في البيت طبخا كنسنش، ولو عملت فهو إحسان مو واجب، يعني الإحسان مستحب طبعا وهو فرض وجزاها الله خيرا، وعلى الزوج أن يعرف قيمة ذلك، هي أيضا فلتتطوع مثل أي عمل خيري يعني آخر، سواء واحد يخدم بالحسينيات واجب لا بس فضيلة هي. فالمرأة عندما تداري الطفل من الناحية الشرعية عندما تقوم بحضانة الطفل فلها على الزوج أجرة على الطبخ والكنس ورعاية الطفل وما أشبه، هي ليش ما تأخذ منه إحسان، هو أيضا لازم يحسن في المقابل، يذهب بها إلى الزيارة إلى مشهد إلى كربلاء إلى كذا وكذا، مع أنه مو واجب عليه أن يذهب بها بس هو إحسان. فالحياة السعيدة مبنية على الإحسان المتقابل مو بس على العدل، إذا أريد نمشي على العدل الحياة تحترق، يعني العدل فقط مجردا ما الإحسان، يقول شنو حقوقك بالضبط أنا أطيش وما أكثر ولا فلس أطيش أكثر، وشلون زوج هذا يقول خل واجب علي، الحياة ما تمشي بالواجبات فقط وإنما تحلو بالواجبات والمستحبات أي بالعدل والإحسان. زين إذن نقول بأنه حسب القاعدة الفقهية المعروفة أنه المرأة عليها الحقان المعروفان بالنسبة للزوج، لكن مو من حقوق الزوج على المرأة أن تشتغل بالبيت. اشتغلت جزاها الله خير تحصل ثواب طبعا، تأخذ الأجر من الله تعالى، ولكن احنا لكن مهمة هاي الشروط الضمنية احنا تيجي المؤمنون عند شروطهم. الشرط الضمني ماذا يقول؟ يقول إذا كنتوا أنتوا في عرف صحيح الزوج ما اشترط على الزوجة في ضمن العقد أن تعمل في البيت بدون أجرة، ما اشترط، لكن إذا كان العرف من القوة بحيث يعد شرطا ضمنيا لازم تشترط، إلا تشترط العكس يقول شوف أنا أتزوج بس بشرط ما أشتغل، بس الزوج يقبل ما يقبل كيف بعد. فالشرط مو هو كل شيء موجود يعني في ذهن كل واحد يمشي الحال به يعني يصير شرط ضمني، لا، ما بني عليه العرف بحيث عد شرطا ضمنيا، مثل شرط الصحة اللي قلنا، شرط الصحة في البيض هذا أذهان الناس مرتكزة عليه. زين، أعراف الناس تختلف الآن في البلاد، يمكن في هاي العشيرة أصلا إذا الزوج يفكر واحد بالمليون أن زوجته مثلي تشتغل ما يتزوج مثلا، يعني بحيث أن في عرف العشيرة هذه كلها أنه الزوجة يعني عندما تتزوج يعني قد قبلت الزواج بشروطه الاجتماعية المعهودة، يمكن في عرف آخر الأمر ليس كذلك. هذا نظير في مثال آخر الربا، تدرون الربا يجري في المكيل والموزون ولا يجري في المعدود، فإذا كيلو البيض البيض يبيعوا في هاي القرية بالكيلوات فالربا يجري فيه، يعني ما يصير واحد يبيع متفاضلا كيلو بيض أفضل بكيلو ونص بيض أردى عندنا رسمي وغير رسمي وأهلي، لكن في منطقة ثانية معدود يبيعون يعني بيضة 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 مو بالكيلو أو الرطل أو ما أشبه، هناك ما بيشكر يبيع خمسة بستة حسب الموضوع بعد. فالشرط الضمني إذن هذا ما نعرفنا، هذا عرفنا أنه لازم نعرف علم الاجتماع، هي رواية المؤمن عنده شروطهم، أنتوا تشبكون بين الرواية وبين علم الاقتصاد، فالبيض الفاسد السيارة السكراب ما راح العقد، يعني راح الإنسان يكون إلى الخيار إن صح التعبير، خيار الفسق يسموه، وهكذا وهل مجرى. هذا مثال، وفكروا أنتوا هو أكو كلام هنا. في مثال آخر نضربه لكم الأمثلة اللطيفة، أنه الفقهاء عموما هاي قرائن عامة حافة بالكلام، هاي القرائن إذا واحد يفتهمها يعرف وجهة الكلام. مثلا إذا واحد قال لابنه روح جيب لي ماي، زين شنو يفتهم؟ هسه هو قال ماي حلو وما هو قال ماي حلو، ويجيب له ماي مالح، إذا جاب له ماي مالح يستحق فت صفعة مثلا. يعني هناك قرائن لبية متصلة، أنا لما أقول لك جيب لي ماي حتى أشرب، خو لما أشرب مو تجيب ماي مالح أو ماي حامض أو شربة تجيب. إذا قال له جيب لي يسق الحديقة فقال له جئني بماء، فهي هاي القرينة الحالية أنه الماء اللي يتناسب مع الحديقة مو لازم يكون بالضرورة حلو، قد يكون من نوع أردى. فكان هناك بحث مشهور لدى الفقهاء أنه الدم لا يصح بيعه، بيع الدم باطل. الميتة والميتة، ميتة الإنسان وميتة الحيوان، الفرق بينهما هذا بالكسر وبالفتح. افرض فتشات ماتت واحد يبيعها باطل البيع، ليش؟ لأن ما إلى منفعة محللة مقصودة، وهكذا حسب تعبير المكاسب الأعيان النجسة لا يجوز بيعها، تكرمون العذرة العذرة البول الدم وهكذا وهالمجرى. زين، عموم الفقهاء في الأزمنة السابقة كانوا يفتون ببطلان هذه البيوع. هسه واحد حداثة ويجي يستشكل عليكم أنه شلون الفقهاء غيروا رأيهم، الآن المشهور يقولون يصح بيع الدم، يصح بيع الميتة، يصح بيع كذا وكذا من الأعيان النجسة، شو تجاوبون؟ شوفوا أنتم حتى في مقابل الشبهات إذا تفقهتم في الدين وعرفتم الموازين وعرفتم الموازين تدرون يجاوبون الشبهات يعني الكلامية وغيرها. الجواب واضح على هذا لمن تفقه في الدين. الفقهاء لماذا سابقا المشهور والكثير يستشكلون ليش رأي الفقيه يتغير ويتغير لسبب مو عبث؟ السبب في ذلك أنه في تلك الأزمنة لم تكن لهذه الأعيان النجسة فائدة محللة مقصودة، هذا شرط البيع، أن تكون له فائدة محللة مقصودة. الخمر مثلا فائدته محرمة، هو يستفيد منه في توهمه، لكن فائدة محرمة. الديدان ما لها فائدة، فليش قالوا الدم ما يجوز بيعه؟ ما كانت له فائدة. وهسه العلم الحديث تطور، الدم يأخذوه من الشخص الصحيح يزرقوه الشخص المريض، صارت له فائدة محللة مقصودة، صار حلال، لأنه هو تغير، يعني الوضع تغير، مو أنه حكم الفقيه تغير. الفقيه عنده ضابط أنه كل ما له فائدة محللة مقصودة يصح بيعه، وكل شيء ما له فائدة محللة مقصودة ما يصح بيعه. الآن في هذا الزمن زين هاي الأشياء كثير منها صارت لها فائدة محللة مقصودة، حتى النطفة عندما تأخذ من الرجل تحفظ في الثلاجة، يعني ثلاجات خاصة شيء، بعدين هو يستفيد منها في التلقيح أو غير ذلك. ذاك الزمن ما كان شيء، ذاك كان بيع المني حرام ومو صحيح، يعني باطل. فأنتوا إذا عرفتم القرائن المقامية في مقابل المقالية، تارة الواحد يقول تارة الواحد لا ما يقول، بس هي الظروف المحيطة اللي أنت المفروض تكون مطلع عليها توجه الكلام إلى اتجاه معين، أنه معنى الكلام هو هذا، مو ذاك اللي أنت اللي الغريب يفهمه. فهناك كانت منفعة محللة مقصودة، هنا ليست منفعة محللة مقصودة، لذا الحكم طبعا يتغير، واضح. كما أنه في كل مكان يتغير، أمثل لكم مثال آخر ننهي. الإنسان إذا أمهر زوجته مهرا حاضرا وغائبا، يعني قال 5 ملايين حاضر، يعني والمستحب مهر السنة يكون مو أكثر، هاي المغالاة في المهور كلها خطأ، تعقد الأمور وتأخر سن الزواج وترهق كاهل العوائل بأحمال غير طبيعية وتسبب مفاسد كثيرة على أي تقدير، إما نفسية أو أخلاقية لا سمح الله. فشخص أمهر زوجته لنفرض حاضر 1,000,000 دينار وغائب 1,000,000، غائب عند القدرة والاستطاعة، أو عند مثلا قبل الموت، أو متى تطالب، أو حسب كيفه، حسب ما يتفقون عليه. زين، فالمهر كان 1,000,000 دينار الحاضر، 1,000,000 دينار الآن تشتري 3 خرفان مثلا، يعني 3 شياخ 3 طليان. زين، بعد 50 سنة العملة ده تنزل قيمتها، تنخفض مثل ما الدينار نزل بعد شان، الآن ده ينزل، اليوم ممكن شوية نزل أكثر. فبعد الآن العملة بال1,000,000 دينار واحد يشتري شنو؟ يشتري مكينة خياطة فرضا، قد يشتري بقرة بال1,000,000 دينار، يشتري 3 طليان بها. بس بعد 50 سنة أو 30 سنة اللي يريد يسدد انخفضت قيمة العملة، فاللي كان يقدر يشتري بيه 3 خرفان الآن يقدر يشتري بيه خروف واحد، يعني الثلثي القيمة طارت وانعدمت، وأحيانا أكثر كما في التومان الإيراني، الليرة التركية فترة سقطت، في فنزويلا بعد أسوأ. زين، هسه هذا الإنسان الذي أمهر زوجته 1,000,000 حاضر 1,000,000 غائب، بعد 50 سنة شنو لازم يرجع؟ لازم يرجع حجم النقد 1,000,000 دينار، يقول أنا قلت 1,000,000 دينار، أو يرجع القوة الشرائية، يعني 1,000,000 دينار كانت تسوى مثلا 100 غرام من الذهب، وأنت شوف ذاك الوقت 100 غرام إيش قد يسوى، شعلنا بحجم النقد أو لا علينا. وكذا في الدين، هذا في المهر، إذا واحد اقترض منكم 1,000 دينار عراقي في الزمان البائد، بعد 20 سنة يريد يرجعها، يعني حسب الاتفاق، وين 1,000 دينار ذاك الوقت عن 1,000 دينار هذا الوقت؟ وين كل شيء؟ الأرض مثلا سابقا والأرض لاحقا، قبل السقوط الأراضي كانت رخيصة جدا، بعدها ارتفعت ارتفاعا عجيبا غريبا. أصلا الأرض اللي كانت تشترى ب$5,000 الآن يمكن قيمتها صارت 2,000,000 دولار وأحيانا أكثر. فأنتوا إذا اقترضتوا، أنتوا إذا أمهرتوا، أنتوا إذا خمستوا أجلتوا خمسكم ثم سقطت القيمة، لازم 5 تدفعون له 5 واحد سابقا، الخمس شنتو تدفعوا؟ الفقيه يدفع، الفقير يمشي عائلة، يعني 5,000,000 دينار يمشي عائلة كاملة، تجدون بعدين تسددوا بعد 5 سنوات 5 ملايين تمشي عائلة، شلون تدفعون انتو 1,000,000؟ إذن البحث سيال في الخمسة، في الزكاة، في المهر، في الدين، في مختلف العقود، في النسيئة، في السلف، في السلم وغير ذلك. هذه كلها عندما الشارع مثلا يقول الأقدس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة شنو هي؟ هي الحجم أو القوة الشرائية المستبطنة فيها. هذا كله يحتاج إلى التفقه. أنا قلت هذا درجات، قسم من التفقه هو شغل الفقيه، لأنه لازم يحيط بكل الأدلة. بس أنتوا على الأقل اسمعوا كلامه، على الأقل طالعوا، هذا بعد أسهل. فالمرة الفقيه يقعد يجتهد يستنبط، هذا هو يحتاج إلى مقدمات. بس أنتوا على الأقل استمعوا، فلو ما تستمعون إضافة لأنه العلم نور تستطيعون أن تعلموا غيركم. فنقول الفقيه يعتمد في تشخيص مثل ذلك على ماذا؟ على القرائن اللبية، يسموها القرائن اللبية، القرائن المقامية، يعتمد على قواعد فقه الحديث، يعتمد على المخصص أو المقيد اللبي المتصل وغير ذلك. فهذا أيضا شيء. إذن النقطة الأولى التشبيك بين العلوم. النقطة الثانية استخدموا أسلوب فقه الحديث. أكو هناك طرق أخرى متعددة مثل المزج بين الأصالة والحداثة، وكيف نستطيع أن نوفق في بحوثنا، وهي تشكل يعني إجابة كبيرة على شبهات الشباب في هذا الزمن. إذا أنتم تجمدون على الأصالة وعلى التاريخ تفقدون الشباب، الشباب أصلا طريقة ثانية يفكرون وبنحو آخر وينهجون منهجا آخر. إذا تريدون تمشون على الحداثة وتفقدون دينكم ذاك البعيد، الحداثة تفقدون شنو معناها؟ وكيف تستطيعون أن توفقوا بين الأصالة والعودة إلى الجذور وبين الحداثة أو الحداثوية؟ هذا بحث، بحث يرتبط بكم في كل الحقول، في مسائل علم الاقتصاد، في مسائل علم السياسة، في مسائل علم الاجتماع، في مسائل كلها تجري هذه، إضافة إلى مسائل الفقه. مثلا أذكر فد إطار واحد الآن، كنت كاتب أمثلة لكم لكن ما عندنا وقت بعد. مثلا من وجوه الجمع بين الأصالة والحداثة أو الحداثوية أنه الإنسان في الجوهر في المخبر يتمسك بالأصالة، أما في الأسلوب والمظهر يتمسك بالحداثوية أيضا في الجملة. هذا ما على إطلاق أيضا، لأن الأسلوب ليس كل أسلوب ينبغي أن يلغى، وليس كل أسلوب ينبغي مستحدث ينبغي أن يؤخذ به، هذا له إطار مذكور في محله، يعني أنا كاتبه في مكان ما. فنقول بأنه الإنسان إذا جمد على الأصالة على التاريخ الماضي يفقد المستقبل ويفقد شعبه، إذا الإنسان انساق مع الحداثوية يفقد أصالته، دينه، تاريخه، جذوره، يجب أن يجمع. وهذا دائما لازم تفكرون به، كيف تستطيعون الرواية عندما تقروها، الآية عندما تقرؤونها، شلون تستطيعون أن تجمعوا بين هذا وذاك؟ أنا بعض هذا البحث ذكرته في كتاب مناهج التفسير واتجاهاته، تراجعوا هناك إن شاء الله، جديدا طبع تحت عنوان المنهج العلمي في تفسير القرآن الكريم، أنه هل هذا المنهج صحيح أو لا، نستعين بهاي العلوم الحديثة المتطورة في تفسير القرآن، صحيح مطلقة أو باطل مطلقة، وكو تفصيل ذكرنا تفصيلا في الكتاب، وكذلك في بحث المنهج العقلي للقرآن الكريم. إذن آخر كلمة لنا، دعوتنا لكم أنه أنتم في أي مستوى كنتوا، في أي توجه كنتوا، في أي تخصص كنتوا، في أي لا تخصص كنتوا، لكن حاولوا في الدرجة من درجات التفقه في هاي الأطر اللي ذكرناها وغيرها ترتقونها تلك الدرجة. قلنا يوميا 5 دقائق، ممتاز، قدرتوا 10 دقائق، وسعكم الوقت نص ساعة، ساعتين، 5 ساعات، تستمعون أشرطة، تطالعون، تفكرون وهكذا. فلولا القرآن الكريم يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هاي لولا تحريضية، حظية، حثية، دفعية، تدفعنا نحو ذلك، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فهو يتفقه يصير إلى نور، بعدين عنده مسؤولية اجتماعية أيضا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.